بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الشروع في شرح حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وتقدم جزءا من شرحه وبيان ألفاظه وشرح دلالاته، وبقيت عندنا الجملة الأخيرة في الحديث، نستأنف شرحها وتفصيلها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. أخرج حسن، أخرج الحديث كامل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعمل لديه الصراط الصمار فيهما أنوار مثلا، وعلى أسواق سطور مطهر، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس كلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرطوا، وداع
أيها الإخوة، أن الله تبارك وتعالى جعل لعباده داعيين أو خطابين أو زاجرين، بهما أو بالاستقامة عليهما أو بالالتزام بهما تحصل الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وعدم الانحراف عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه. وتقدم في الدرس الماضي بيان الداعي الأول، وهو القرآن الكريم، فإنه قد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى جعل للعباد داعيين، داع على باب الصراط وداع من فوق الصراط. فالداعي على باب الصراط أو على رأس الصراط هو كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا تقدم الحديث عنه. أما الداعي الثاني الذي جعله الله تبارك وتعالى زاجرا لعباده عن ارتكاب المحارم وكشف ستورها، فهو واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذا هو الداعي من فوق الصراط. هنا قال: واعظ الله في قلب كل مسلم. ما هو الوعظ أيها الإخوة؟ الوعظ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الترغيب والترهيب والأمر والنهي، هذا هو الوعظ. وهذا الواعظ أيها الإخوة أو الداعي الثاني المذكور في الحديث متعلق بمسألة هامة يسأل عنها الناس، بل يتكرر سؤالهم عنها، فإن الناس أيها الإخوة يسألون عن ضابط يضبط تصرفاتهم، وعن أمر يحجزهم عن المعاصي وارتكابها والوثوب عليها، وعن أمر يعينهم على الخلاص من اعتياد المعاصي والركوب على ما حرم الله تبارك وتعالى. والجواب أيها الإخوة عن هذا التساؤل الذي يصدر من هؤلاء الناس أن يقال: المعين على ذلك بعد الله تبارك وتعالى هو الواعظ الذي وضعه الله تبارك وتعالى في قلب المسلم، أو ما يسمى بالتعبيرات المعاصرة الرقابة الداخلية أو الرقابة الذاتية أو الضمير. هذا هو ما نعنيه بالواعظ الذي في قلب المسلم، وسيأتي تفصيل أيضا للمقصود به أكثر. هذا الواعظ أيها الإخوة واعظ الله في قلب المسلم، هو أحد درجات مرتبة من مراتب الهداية، فإن الهداية أيها الإخوة على مراتب، وبعض هذه المراتب على درجات كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله. من جملة أو من ضمن مراتب الهداية مرتبة تسمى مرتبة الإلهام، ودليل هذه المرتبة قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذا الواعظ الذي وضعه الله في القلب هو أحد درجات إيش؟ مرتبة الإلهام. أي نعم، أحد درجات مرتبة الإلهام. إيش عندك؟ لا، الهداية على درجات، من ضمن درجات الهداية الإلهام، الواعظ من إيش؟ جزء من هذه المرتبة، هذا المقصود. طيب يا إخواني، هذا الواعظ الذي وضعه الله في قلب كل مسلم لوجوده فوائد عديدة وثمرات طيبة مباركة يجنيها المسلم، ولوجوده حكم بالغة. فمن ضمن الفوائد أو الحكم أو الثمرات التي يجنيها المسلم من وجود هذا الواعظ في قلبه أن به يمتنع المرء من المعاصي، وإن توفرت الأسباب للمعاصي، وإن تيسرت السبل، وإن وجدت العوامل، فإنه بعد عون الله تبارك وتعالى لا يرتكب هذه المخالفات. من الفوائد التي يجنيها المسلم بهذا الواعظ الذي في قلبه أن به يتذكر المسلم فضل الله تبارك وتعالى عليه وإحسانه جل وعلا به وإنعامه سبحانه وتعالى عليه، سواء في نفسه أو في أهله وأسرته أو في دينه وعقيدته. ففي نفسه وعقله وبقية حواسه، وفي أسرته وأهله، وفي دينه وعقيدته. إذا تذكر الإنسان فضل الله تبارك وتعالى عليه بسبب وجود هذا الواعظ، فإنه لا شك يحجز أو يحجم عن إيش؟ عن ارتكاب المخالفات التي قد يسولها له الشيطان. بهذا الواعظ أيها الإخوة فائدة ثالثة: ترد الحقوق إلى أصحابها، وتصان المجتمعات، وتحفظ الأعراض، وبه أيضا يواظب المسلم على القيام بحقوق الله تبارك وتعالى، فلا يضيعها أو يتعمد إهمالها، وغير ذلك من الفوائد والثمرات التي تجنى بهذا الواعظ. ولهذا قال بعض السلف عبارة طيبة، قال: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظا من نفسه وكانت المحاسبة همته. إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظا من نفسه وكانت المحاسبة همته. وهنا تنبيه أيها الإخوة، وهو أن قوة ثمرات هذا الواعظ الذي في القلب وتعدد نتائجه هي بحسب قوة الإيمان الذي في قلب العبد. فكلما كان إيمان العبد أقوى بالله تبارك وتعالى فإن قوة هذا الواعظ أو تأثير هذا الواعظ أقوى، وكلما ضعف الإيمان ضعف تأثير هذا الواعظ في القلب وضعف الوازع الديني في نفسه، وهانت على الشخص والعياذ بالله المنكرات فعملها، وسهلت عليه المخالفات ويعني يسعى في ارتكابها، والله المستعان. فإذا لابد ننتبه إلى هذه النقطة التي نبه عليها علماؤنا. بعد هذا قد يأتي أحدكم ويسأل فيقول مثلا، أو أنا أرى هذا في الوجوه، يعني قد يقول البعض إن واعظ الله أو إن معنى واعظ الله في القلب لا يزال فيه شيء من الغموض، صح ولا ياسر ولا مفهوم؟ سؤالك حلو ما شاء الله، قد بسكت سكتني ما شاء الله عليك. من ناحية المقصود من طيب هذا الوعظ من حيث العموم، لو قالك فلان وعظ يعني يأمر وينهى ويذكر ويعظ ويبشر وينذر هذا، لكن الواعظ الذي في القلب شو معنى واعظ الله في قلب كل مسلم؟ سكتك زين. طيب اذا يا اخوة، قد يقول البعض يعني انه لا يزال الامر غامضا غير واضح، فهل في النصوص الشرعية وفي كلام اهل العلم ما يبين معنى واعظ الله في القلب الذي هذه يعني بعض فوائده، وهذه الفوائد تدلنا على أهميته بالنسبة للعبد؟ فالجواب أيها الإخوة نعم، في النصوص الشرعية في كلام العلماء ما يبين ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج دار السالكين في بيان معنى واعظ الله، قال: هو الإلهام الإلهي الذي يقع في قلب المسلم بواسطة الملك. الإلهام الإلهي الذي يقع في قلب المسلم بواسطة الملك، أو تعريف آخر هو الخطاب الذي يلقيه الملك في قلب المؤمن. والخطاب الذي يلقيه الملك في قلب المؤمن يخاطب به روح المؤمن، وهذا الخطاب أو هذا الإلهام قد يكون أمرا، قد يكون نهيا، قد يكون بشارة، قد يكون نذارة، قد يكون تحذيرا مما يهم به المسلم من السوء من الأعمال. هذا هو معنى واعظ الله. الدليل يا إخواني على أن المقصود بهذا على أن المقصود بواعظ الله هو هذا، أنه الإلهام الذي يقع في القلب بواسطة الملك. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. إن للشيطان لمة، لمة يعني إصابة وقرب. إن للشيطان لمة بابن آدم أي أنه يصيب منه ما يريد، وللملك لمة يعني لمة أيضا بابن آدم. ثم جاء التفسير منه صلى الله عليه وسلم ببيان ما هي لمة الشيطان وما هي لمة الملك. قال عليه الصلاة والسلام: فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام، فمن وجد ذلك يعني لمة الملك، فمن وجد ذلك فليحمد، فليعلم أنه من الله فليحمد الله. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى يعني لمة الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذا الحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله وابن حبان، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالصحة في صحيح الترمذي وصحيح موارد الظمآن، وتوسع في تخريجه في كتاب النصيحة صاد 108 رقم 34. هذا الحديث للفائدة، الشيخ في السابق كان يضعفه، والتصحيح الشيخ له في كتبه المتأخرة، فالشيخ يصحح الحديث. طيب، هنا يا إخواني قال عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. هذا قوله إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعظ الله في قلب كل مسلم. فالمراد باللمة في الحديث ما يقع في قلب المسلم بواسطة الشيطان أو واسطة الملك. والملك والشيطان هما القرينان الملازمان للإنسان، فلا يتركانه أبدا. فالملك يدعو الإنسان إلى الخير ويحثه عليه ويراقبه فيه، بل ويدفعه إلى الخير. والشيطان على العكس من ذلك تماما. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم يعني من شر الشيطان، فلا يأمرني يعني الشيطان إلا بخير. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يا إخوة الحديثان الآن. الحديث الأول حديث النواس بن سمعان: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والحديث الذي معنا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. ومن خلال هذين التفسيرين أيها الإخوة المتقدم للحديثين وبتأملهما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله، يظهر لنا أيها الإخوة فضل الله تبارك وتعالى علينا وإحسانه جل وعلا إلينا في أن جعل لنا واعظا يدعونا إلى الخير ويحثنا عليه وينذرنا الشر ويحذرنا منه. ولهذا أيها الإخوة كلنا يجد هذا في نفسه، ما إن يهم الإنسان بالمعصية أو تتحرك نفسه لها أو يفكر في السعي إليها إلا ويجد أنه في نفسه أو أنه مع نفسه في صراع، أليس كذلك؟ كل يحس بهذا ويشعر به، يجد أنه في صراع ومدافع مع نفسه ويحس أن هناك من يقول له: لا تفعل هذه المعصية، لا تقدم على هذا الشر، احذر من هذا الأمر، استحي من الله، ما تخاف الفضيحة، وهكذا. يعني إذا هم بالمعصية كما نقول يشعر أن هناك من يقرصه، أليس كذلك؟ هذا هي لمة الملك، هذا هو واعظ الله في قلب المسلم. في الوقت نفسه أيضا نفسه تدافعه وتزين له الشر، تحاول أن تدفعه إلى الشر، هذه لمة الشيطان. فكما قال عليه الصلاة والسلام: فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فهذا الأمر أيها الإخوة كما قلت لكم الذي نشعر به كلنا ذكورا وإناثا رجالا ونساء، هذا هو واعظ الله، وهذا هو لمة الملك، وهذا هو الداعي الذي فوق الصراط كما جاء في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه: وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان، لاحظوا حديث النواس ابن سمعان يا أخوة، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، قلنا الأبواب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إيش؟ محارم الله. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال، يعني الداعي فوق الصراط الذي هو واعظ الله في قلب كل مسلم: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. وهذا ما يحس به المسلم إذا أراد أو هم بالمعصية، يجد في نفسه من يقول: لا تفعل هذا، لأنك إذا فعلت سيحصل لك كذا وكذا وكذا، سيصيبك من سخط الله كذا وكذا وكذا، ستتعرض لما يسخط الله من الأمور كذا وكذا وكذا. فهذا هو يا إخوة هو واعظ الله في قلب كل مسلم، الذي به يقيم الإنسان اعوجاجه ويستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. هناك حديث أيها الإخوة متكلم في إسناده، حيث إن بعض العلماء يضعف إسناده كالشيخ الألباني رحمه الله، ومن أهل العلم من يصححه كابن حبان والحاكم والذهبي والمنذري، يصححون الحديث. ولعل الصواب في الحكم على الحديث عند من قال بضعفه كالشيخ الألباني رحمه الله، لأن هذا الحديث الذي سأذكره في إسناده رجل يقال له أبو الزبير، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلس، بمعنى أنه يحدث أو يأتي بصيغة في الإسناد توهم السماع وفي الحقيقة لم يسمع الحديث، فمثل هذا لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، بمعنى أنه قال سمعت أو حدثني. لكن أورد هذا الحديث بناء على تصحيح بعض أهل العلم. هذا الحديث أيها الإخوة الذي سأذكره فيه بيان مدى حرص القرينين، القريب من الملائكة والقريب من الجن على ابن آدم، والطريقة التي بها يتم عمل القرينين، والتسابق الذي يحصل من القرينين على ابن آدم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه أتاه ملك وشيطان، هما القرينان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان ايش؟ اختم بشر. لاحظوا، يقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. وهذا كثير يعني ما يحصل للإنسان، فمن الناس والعياذ بالله من يختم يومه بالشر فيمارس ما حرم الله قبل نومه، ومنهم من يختم بتوفيق الله ولطفه يختم يومه عند نومه بالخير. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن ذكر الله ثم نام باتت الملائكة تكلأه تحرسه، فإن استيقظ، لاحظوا الآن عرفنا حال القرينين إيش عند النوم في ختم اليوم، لكن في ابتداء اليوم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ الملك، فإن استيقظ أي الرجل، قال الشيطان، قال الملك افتح بخير، يعني استفتح يومك بالخير، وقال الشيطان افتح بشر، فإن قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن وقع من سريره فما دخل الجنة، فإن وقع من سريره فما دخل الجنة. الشاهد بناء على تصحيح يعني بعض العلماء بهذا الحديث، هذا الحديث يدل على تسابق القرينين على ابن آدم، وأن ما يقع في نفس الإنسان أيها الإخوة من حب الخير والرغبة فيه والسعي في تحقيقه هذا من إلهام الملك، وهذا من لطف الله بالإنسان. ونحن نلاحظ هذا من الناس من يستفتح يومه بالخير، ومنهم من يستفتح يومه بالشر، فلا غرابة بعد ذلك أو لا نستغرب بعد ذلك إن عرفنا أين المصدر، لكن يبقى على الإنسان تحقيق الأمر الذي ينفعه ويصلحه ويعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. إذن يا إخواني، هذا ما يتعلق بهذا الداعي الثاني، وهو واعظ الله في قلب كل مسلم. هنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وهي الفرق بين لمة الملك وإلقاء الشيطان. ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح يعني يتكلم في هذا الكتاب عن أشياء كثيرة تتعلق بمسائل الغيب ومسائل الإيمان باليوم الآخر. في آخره، آخر الكتاب، عقد فصولا، هذه الفصول كلها في مبحث أو أمر هام يسمى عند العلماء بالفروق، الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين كذا وكذا، وهذا معروف يعني هو أشبه ما يكون بالعلم المستقل، ألف فيه العلماء كتب مستقلة تسمى بكتب الفروق. ابن القيم رحمه الله في آخر هذا الكتاب أخذ عدة فصول كما قلت في بيان الفروق بين أمور كثيرة، يعني الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، الفرق بين الحمية والجفاء أو الحمية أسف بين الحمية والجفاء، الفرق بين التواضع والمهانة، الفرق بين الجود والسرف، الفرق بين المهابة والكبر، الفرق بين الشجاعة والجرأة، الفرق بين الحزم والجبن، الفرق بين الاحتراز وسوء الظن، الفرق بين الفراسة والظن، أمور كثيرة. من جملة الفروق التي ذكرها الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان. كيف يميز الإنسان بين أن هذا من إلهام الملك ومن لمة الملك، وهذا من لمة الشيطان وإلقائه في نفس الإنسان؟ قال ابن القيم في كتاب الروح صفحة 568: والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه، منها من هذه الفروق أو الوجوه أن ما كان لله موافقا لمرضاة الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قيد هام جدا لأنه يسد علينا باب أهل البدع، قال وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الملك، وما كان لغيره غير موافق لمرضاة الله فهو من إلقاء الشيطان. إذن يميز الإنسان بين أن هذا من إلقاء الشيطان وهذا من إلهام الملك بالعمل نفسه، هل هو مشروع أو غير مشروع، هل هو ما يحبه الله ويرضاه أم ما يسخطه ويبغضه. الأمر الثاني من الفروق أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك، وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان. الثالث قال أن ما أورث أنسا ونورا في القلب، يعني راحة وطمأنينة، قال أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك، وما أورث ضد ذلك من ضيق الصدر والتعب النفسي فهو من الشيطان. ومنها من الفروق قال أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك، وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان. ثم قال ابن القيم في آخر هذه الفروق: فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله، فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر، يعني الملك طيب طاهر لا يجاور قلبا من لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك. وهذا مبحث هام أيها الإخوة، يعني يضبط للإنسان أو للمسلم لمة الفرق بين لمة الشيطان ولمة الملك، يضبط له هذا الباب ويضبط له هذه الجزئية، فبضبطها يحقق الإنسان مسار الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. طيب، إذا عرفنا أيها الإخوة أهمية هذا الواعظ، واعظ الله في قلب المسلم، وفوائده على قلوبنا وعلى سلوكنا، وتبين لنا أيضا حقيقة هذا الواعظ وأثره في نفوسنا، فكيف نحيي هذا الواعظ في قلوبنا، كيف نحيي هذا الواعظ في قلوبنا وكيف نقويه في نفوسنا؟ هناك أيها الإخوة عدة عوامل لتقوية واعظ الله في قلوبنا، وهي على سبيل الاختصار، يعني هناك عدة عوامل لكن اختصر على 5 منها. الأول أو العامل الأول العلم بضرورة هذا الواعظ في القلب، العلم بضرورة هذا الواعظ في القلب، وأن غياب هذا الواعظ سبب لغفلة الإنسان، بل سبب لموت قلبه والعياذ بالله وإعراضه عن دين الله. إذن هذا الواعظ ضروري لكل مسلم، وتقدمت الفوائد والثمرات الناتجة عن وجوده في القلب. الأمر الثاني الدعاء. الأمر الثاني سؤال الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد. الأمر الثالث استشعار وجود القرين من الملائكة، استشعار وجود القرين من الملائكة، وأن على الإنسان أن يكون عونا، بل يعني عونا لهذا الملك على أن يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى، يعني على أن يقوم الإنسان بطاعة الله، فإن وجود هذا الملك من عون الله تبارك وتعالى الإنسان، وجود هذا القرين من عون الله تبارك وتعالى الإنسان على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. وأن الإنسان باستشعاره أو بقيامه بمعصية الله فإنما هو في الحقيقة ماذا؟ معين لقرينه من الجن على الإفساد في الأرض. ولا شك أن المرأة إذا استشعر هذا الأمر وهو وجود القرين من الملائكة وأنه عون من الله تبارك وتعالى له على القيام بالطاعة، فإن عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى إن وجد له أو حصل له إعاد بالخير، وأن يعلم أن هذا من عناية الله عز وجل به وتوفيقه له، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. العامل الرابع اليقين برؤية الله تبارك وتعالى واطلاعه على عبده ونظره عز وجل إلى تصرفات وعمل عبده، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا شك علم الإنسان ويقينه بنظر الله تبارك وتعالى إلى قلبه لا شك أنه يدفعه إلى الخير، ويكون هذا الواعظ في قلبه قويا. العامل الخامس النظر في نعم الله عز وجل علينا وتتابع أفضاله تبارك وتعالى علينا، وعدم انقطاع إحسانه عنا في كافة شؤوننا وأحوالنا. يكفي أن نتأمل في هذه الحواس: السمع، البصر، الأنف الذي يحصل بسببه التنفس والشم، الحركة، بقية الحواس كلها. شعور الإنسان بفضل الله عز وجل عليه على أن جعل أعضاءه وحواسه سليمة طيبة يستطيع بها أن يقوم ويجلس ويذهب ويأتي، هذا يجعله يحجم عن الأقدام عن المعاصي، ويكون شعوره بذلك حاجبا بينه وبين الوثوب على محارم الله تبارك وتعالى. فشعور الإنسان بهذا لا شك أنه يجعل الواعظ الذي وضعه الله في قلبه يجعله يقوى ويزداد. والخلاصة أيها الأخوة كما قال ابن القيم رحمه الله: أن هناك خطابان بهما يحمى العبد ويحفظ من الخروج عن حدود الله وعن الانحراف عن الصراط المستقيم. الخطاب الأول أو الداعي الأول القرآن، تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي. والداعي الثاني أو الخطاب الثاني الواعظ الذي وضعه الله في قلب عبده المؤمن. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا شيء في الدرس، تفضلوا. أيسر. نعم. قال وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يقول الأخ فأسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم شضط فأسلم أم فأسلم؟ إذا قلنا فأسلم يعني أنه دخل في الإسلام، وإذا قلنا فأسلم يعني أنه بقي على كفره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم من شره، ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن قرين النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم. من أهل العلم نقول أسلم، لكن الصحيح أنه لم يسلم، بل بقي على كفره، إلا أن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن قرينه لا يمره إلا بخير، والله أعلم. نعم. نعم تكملته، حديث طويل. سرت ورك ها لا ما في الأوراق. سؤال آخر. نعم يا سالم. يسأل الأخ سالم يقول هل لمة الشيطان لها صلة، وارتزاك الله خير، لها صلة وارتباط بالنفس الأمارة بالسوء؟ ما سؤالك يحتاج أن نسأل ابن القيم الله يسأل، ما أدري، الله أعلم، خرجت بأحسن. تقول الأخت هل يوجد واعظ الله في قلب الكافر الذي يقبل قلبه على الإسلام؟ أي هل للوعظ دور في إسلامه؟ نعم، لا شك للوعظ دور في إسلامه، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، فهذا موجود مع كل إنسان، ولا شك يعني أن هذا له دور كبير في إسلامه، وهذا ملموس وأمر محسوس عندما تجرى مقابلة أو حوار مع رجل قد أسلم، تجد أنه يذكر أمور يتيقن الإنسان أنها من إلهام الملك، والوعظ الذي جال في خاطره ونفسه. والله أعلم. نعم. لا لا، يسأل الأخ هل إلهام الملائكة من الفطرة؟ نقول لا، الفطرة شيء آخر، الفطرة الخلقة التي أوجد الله عز وجل الإنسان عليها، واضح؟ لكن هذا مكمل للفطرة السليمة، واضح؟ إلهام الملك لا شك أنه مكمل للفطرة، لأن الله عز وجل خلق كل إنسان على حب الحق، كل إنسان يولد على حب الحق، لكن هناك عوامل أجنبية تصرفه عن الحق وتحرفه عن الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك من أسهل الناس تربية على الإسلام الأطفال، أسهل الناس يمكن تربيهم وتوجههم للخير أطفال. لماذا؟ لأن فطرتهم سليمة ولا توجد عوامل خارجية تؤثر بهم، لكن إن وجدت هذه العوامل لا شك أن هذه الفطرة تتأثر فتخرج عن الخط المستقيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، خلق الله تبارك وتعالى الأطفال أو بني آدم عليه. نعم، والله أعلم. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.